بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تعلم الإيمان قبل القرآن،
وذلك لفضيلة الشيخ
أبي إسحاق الحويني.
والآن مع مادة هذا الشريط.
أنهم قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون الإيمان يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. الحقيقة هذا هو الفارق الجوهري أو من الفوارق الجوهرية ما بين جيل الصحابة وما بين كثير من الأجيال التي جاءت من بعدهم. هم تعلموا الإيمان، فلما جاء القرآن يأمر وينهى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لا مجال للعقل فيها، قالوا سمعنا وأطعنا، لما كان عندهم من الإيمان السابق على الكتاب. قال وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، كيعني أمثال كثير من الأجيال التي جاءت بعد ذلك. يتعلم القرآن لكنه ما تعلم الإيمان قبل القرآن، فتعرض عليه قضايا في القرآن فلا يسلم بها. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الإيمان أولا، فصار بعض المسلمين يكذب بقضايا قرآنية، وبعض المسلمين الآخرين يكذب بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجيل الأول الفرق بيننا وبينهم بعد هذا الذي ذكرت أنهم قاتلوا على آيات الكتاب، أما نحن فورثنا الكتاب. وهناك فرق واضح بين الذي يقتل على آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب، كما قال تبارك وتعالى وهو يذكر صنيع اليهود وأنهم حرفوا وبدلوا، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. ورثوا الكتاب، فهناك فرق ما بين الذي قاتل كالصحابة، يعني الإنسان لما يقرأ قصة الإسلام أبي ذر رضي الله عنه لما في الصحيح لما أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يذهب إليه عليه الصلاة والسلام ذهب وقال: ودخلت المسجد الحرام فتضعفت رجلا منهم، يعني وصل رجل نحيف، وكان قريش آنذاك أي واحد يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه على دينه أو ينوي الدخول في الدين، فكانوا يؤذونه أشد الإذى. فهو دخل وهو يعلم هذه الحقيقة، قال: فتضعفت رجلا منهم، يعني نظر لواحد نحيف ضعيف، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما. ثم قال له: أين ذلك الذي يقولون إنه صادق؟ فقال ذلك الضعيف وقد أشار إلى القول، قال لهم: الصابئ الصائب، الصابئ الصالح. قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعرض، فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. فاختبأ 3 أيام في زمزم حتى وفق للقاء علي بن أبي طالب، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. برغم يعني هذه العلقة الساخنة التي أخذها أبو ذر في المسجد من أولياء المشركين، إلا أنه لما أسلم قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لألقين بها بين أكتافهم. وراح المسجد الحرام مرة أخرى وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله على الملأ. قال: فلا زالوا يضربونني حتى كأني مصب أحمر، فما خلصني منهم إلا العباس. وقال: وإليكم ألا تعلمون أنه من غفار، وإن تجارتكم تمر على غفار. فتركوه لهذا. فتنظر هل مثل أبي ذر الذي جهر بهذه الكلمة وهو يعلم مسبقا العناء الذي يقع على والبلاء الذي تقع عليه، يمكن أن يحرف في آيات الكتاب، أو يمكن أن يهون عليه أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ثم يسكت عنه؟ الجواب لا، هؤلاء قاتلوا على هذا الكتاب، لذلك ما كان يهون عليه. لما تنظر الأجيال التي جاءت بعد ذلك وإلى المارقين الذين تناولوا القرآن الكريم بالتحريف، كأمثال مثلا محي الدين ابن عربي. ابن عربي هذا له تحريفات في دعوة تفسير القرآن يشيب له الولدان. يعني هو مثلا يقول في قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي إنسان عربي يسمع الكلام يعرف أن العربي يقول: من الذي يمكن أن يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. إلى كده قال لك لا، هذا هو الفهم السطحي وظاهر اللفظ، لكن لابد أن تغوص على المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما هو المعنى الذي تريد أن تغوص عليه؟ يوم يقول لك إيه؟ يقول لك الآية معناها من ذل ذي يشفع عيد. ساعات إنه عجل الكلام وطلع بكلام جديد. من ذل من الذل. ذي اسم إشارة بمعنى النفس، أي من ذل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده هو الأنف والشموخ، يشفى أي يشفى من الأمراض والكبر والبطر وهذه الأشياء. عيء فعل أمر من وعى، أي عيء هذا الكلام. طيب هل الآية فيها ما يشير من قريب أو من بعيد إلى مثل هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يخطب في أصحابه فقرأ قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. فقال: الفاكهة عرفناها فما الأب. ثم سكت وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمة أب في اللغة والقرآن نزل بلغتهم؟ ليس في القرآن حرف واحد الصحابة لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الأب للعشر، لكن كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن مقصوده حقيقة الأب وما وراء معنى اللفظ، فيقول إن هذا لهو التكلف، لأننا ما أمرنا بذلك، والقرآن إنما نزل كتاب علوم ولا كذا، إنما نزل كتاب هداية. فالذي ينظر في القرآن على حسن كتاب علوم أو جغرافيا لا يصل إلى حقيقة الهداية التي يعني نالها الصحابة من هذا الكتاب العظيم. يقول إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال إن كما رأى الإمام الدارمي في سننه إن في رجل عراقي كان اسمه فضيل، وأهل العراق لهم يعني دخلات كده ولدت، فصغير العراقي ده في أجناد المسلمين جعل يسألهم عن معنى والذاريات ذروة. والذاريات ذروة معروفنا الريح، مقصود الريح، لكن صغير أراد أبعد من ذلك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان هو قائد الجيش آنذاك، أول ما سمع به يسأل عن ذاريات ذروة أم كتب لعمر بن الخطاب على طول إن عندنا واحد بيسأل الأجناد المسلمين عن معنى ذاريات ذروة، قال: أرسله إلي. قالوا إلى عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جهز له رصائد من جليد، جليد أخضر. فدخل الرسول وقال له: جئت بفضيل. قال: انظر لئلا يفلت فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل فضيل العراق فقال له عمر بن الخطاب: تسأل عن محدثة؟ وجعل يضربه على ظهره حتى أدماه، حتى ظهره انبجس بالدم، فتركه حتى برأ ودعا به فضربه حتى أدماه، وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأ. فأرسله وكتب لأبي موسى الأشعري إن لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان فضيل العراقي يمشي جيئة وذهال ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه، فشكى لأبي موسى الأشعري، فكتب إلى عمر إن الرجل حسن توبته وأتاب، تاب من الداء اللي كان عنده، كان بيسأل على الوزاريات الضرورة. فأذن عمر الخطاب إنه يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف وزاريات الضرورة، لو إن واحد زي ابن عربي ده موجود كان كانت عرقه طار بهذا القول، لما يأتي على قول الله عز وجل ويحرفه إلى هذه الدرجة بدعوى أن هذا علم باطل وأنه يغوص وراء الألفاظ، هذا هان عليه القرآن لأنه ورثه. يعني أنت ترى الناس اللي هم عانوا الشق والله تبارك وتعالى مكنه وجمعه الملايين المليانه. تجد الرجل اي مصدر لا ينفق فيه لا دينار ولا درهم الا اذا علم انه يعني سيكون في حله او على الاقل من وجهه نظره يستحق. ليه؟ لان يقول اذا انت جبت المال ده وعصرته ينزل شبابي. هو المال ده يعني عباره عن حياته، فانا ما يعني اضيعه هكذا بسهوله. وتجد حريص جدا على انفاق المال، قد يصل الى درجه البخل. ليه؟ لانه تعب عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال، انظر الى صنيع الولد بقى في مال ابيه. لو انه انفقه كله في صحوه من نهار ما جرت عليه جمعه. هذا شان الوارث مع شان الذي جمع. الصحابه قاتلوا على ايات الكتاب، احنا ورثنا الكتاب، لذلك اصبح من السهل ان تجد من يقولون بتفسير الاشاره ويحركون القران الكريم. ابن عوضي هذا ايضا هو الذي يعني فسر قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية دي أي واحد يسمعها يعرف الناس الذين كفروا، كافرين الذين كفروا بالله، وأن الله ختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدون. هو أم قال لك إيه بقى؟ قال لك هذه الآية إنما نزلت في أهل الورع. طب الذين كفروا هتعمل فيها ايه؟ قال لك اي الذين كفروا ايمانهم، اي غطوه، لان اصل الكفر والتغطية. وسمي الشارع كافرا من قول تبارك وتعالى: كمثل غيث اعجاب الكفار نباته. الكفار هم الزراع، لانهم يورون البذر في باطن الارض فسموا كفار عشان كده. وسمي الليل كافرا لانه يغطي النهار، وسمي الكفر كفرا لانه يحجب الايمان. قال لك ان الذين كفروا اي غطوا ايمانهم خشيه ان يحفظ بالرياء والسمع. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اي لا يصدقون بتحديد الناس والههم وتحديهم والى اخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منهم، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيره. شوف التحريف، هان عليه القرآن الكريم، تحرف هذا القرآن بدعوة التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله، يعني احنا ما نرى الصحابة أبدا في مقابل هذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني مجرد انك تعمل مقارنه بين السيف والعصا هذا امتهان لمكان السيف، لانه لا مقارنه اصلا بين السيف والعصا. فهو هناك حقيقه فرق شديد بين هؤلاء الصحابه الذين قاتلوا على ايات الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابه رضوان الله عليهم كان يميز جيلهم عن الاجيال التي بعد ذلك هو الانفعال للنص. كانوا اذا سمعوا النص انفعلوا له في الحال. يعني ابو الدحداح رضي الله عنه السطر لها اكثر من لفظ، واللفظ هذا اللفظ الذي اذكره ايضا صحيح رواه البزار وغيره، ان ابا الدحداح رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاه والسلام يوما فنزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فقال ابو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: عندي حائط في المدينة، وكان هذا الحائط فيه 600 نخلة، ونعلم أن بضاعة العرب الرائجة كانت هي التمر، 600 نخلة هذا رجل. فقال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: فإني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وخرج من المجلس وذهب إلى باب البستان. طبعا باب البستان بالداخل زوجته وأولاده، فوقف على الباب وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح. أشوف استعلاء المرأة بالإيمان، لأن ما قالت له: يعني أنت ضيعتنا وكنت تبرع ب 600 نخلة فقط وأبقي لنا 300 وأولادك ومستقبل أولادك، ما قالت المرأة هكذا، لأن استعلت بإيمانها. وأبو الدحداح لم يدخل البستان لأنه لم يعد من ملكه، لم يعد ملكه لأنه أخره لله تبارك وتعالى. لذلك وقف على باب البستان وقال: اخرجي باولادك فاني اقرضت حائطي هذا ربي. وقد صح عن ابي طلحه الانصاري نحو هذا، وان هو لما نزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال رسول عندي بستان كذا وكذا فهو في سبيل الله، فقال يعني قسمهما بين يعني اقربائك وذوي رحمك، فقسمه ونال يعني ابي بن كعب وجماعه من اقربائه نالوا هذا، دون انفعال شديد للنص، بخلاف مثلا اليهود. يعني شوف الفرق الكبير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، شوف الصحابي كيف انفعل، اليهود قالوا افتقر رب محمد انه يطلب القرض، فتشوف ان انفعال هؤلاء، وتشوف هؤلاء لما نزل عليهم النص يعني ذكر الله تبارك وتعالى ان هذا القران يكون هدى وشفاء لاقوام ويكون عمى على اخرين، فالصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا سمعوا انفعلوا للنص، وكما يعني ذكرنا ان كان بعضكم حضر ان كل هذا كان هو فرع على محبه النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يفدونه بالاباء والامهات وبالانفس، كما يعني صح في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من اهله وولده والناس اجمعين، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك، فقال انت الان احب الي من نفسي، قال الان يا عمر، فتنظر لماذا استثنى عمر نفسه رضي الله عنه اولا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يذكر النفس في الحديث، والا هل تتصور اذا كان الحديث هكذا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اله وولده ونفسه والناس اجمعين، كان ممكن عمر بن الخطاب يقول انت احب الي من كل شيء الا نفسي، هذا غير ممكن، انما لان النبي عليه الصلاه والسلام لما لم يذكر النفس في الحديث استثناها عمر بن الخطاب، فلذلك لما قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال انت الان احب الي من نفسك، يعني اذا كان هذا الحب جائز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلذلك هؤلاء الصحابه لما كانوا يدفعون النصوص كانوا ينفعلون لها، بخلاف كثير من الاجيال المتاخره يعني قد يسمع النص ويخالفه، يعني تقول له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين وهو شاذ في المخالفه، يعني هو ما يقف مع انه يقول اللهم اجعلنا من المتقين، الصحابه ما كانوا كذلك، فالحقيقه يا اخواننا نحن نحتاج ان نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاه والسلام، هل نحن نحبه حقا ام لا؟ ولينظر كل انسان فكل امرئ حديد نفسه ويقف بين يدي ربه غدا وحيدا فريدا، فلينظر كم من المخالفات التي في بيته، يعني هو رب البيت ولا سلطان لاحد عليه، كم من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها او في يعني القيام بامر الله تبارك وتعالى في اهله وفي اولاده، كم من المخالفات، وانظر الانسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاه والسلام ذاك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكون احب اليه من اهله ونفسه وولده والناس اجمعين، يعني الامام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رساله له لطيفه اسمها بيان قول الامام المطلبي اذا صح الحديث فهو من الهدي، الامام المطلبي والامام الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل يعني اذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم والحديث يبطل فتوى يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، كثير من الاجيال المتاخره يعني قد يسمع النص ويخالفه، يعني تقول له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين وهو شاذ في المخالفه، يعني هو ما يقف مع انه يقول اللهم اجعلنا من المتقين، الصحابه ما كانوا كذلك، فالحقيقه يا اخواننا نحن نحتاج ان نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاه والسلام، هل نحن نحبه حقا ام لا؟ ولينظر كل انسان فكل امرئ حديد نفسه ويقف بين يدي ربه غدا وحيدا فريدا، فلينظر كم من المخالفات التي في بيته، يعني هو رب البيت ولا سلطان لاحد عليه، كم من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها او في يعني القيام بامر الله تبارك وتعالى في اهله وفي اولاده، كم من المخالفات، وانظر الانسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاه والسلام ذاك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاكون احب اليه من اله ونفسه وولده والناس اجمعين، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تقي الدين السبكي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المطلبي لما صح الحديث وهو مذهبي، الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله، يقول: وقد سئل، يعني إذا كان هناك يعني حديث وفتوى عالم، والحديث يضاد الفتوى، يعني فتوى في المذهب، فهو مثلا شافعي المذهب، وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب، بأي الفتويان يأخذ؟ قال: يأخذ بالحديث. وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الأمر، أكان يسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف، لو أنه رسول موجود عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا ما كان يسعه أن يتخلف. حينئذ نسأل: ما هو الفرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر وبين أن يصلك أمره؟ وقد اتفق العلماء على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فلا فرق بين أن يأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مباشرا وما بين أن يصلك أمره بعد ذلك على لسان ثقة ممن يؤمن نقله. احنا ننظر اخواننا في انفسنا وفي من نعول ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فان الرجل لو اخذ الدرجة النهائية في الحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن ان يوقفه اهله على شفير النار، يعني لو واحد اخذ 10/10 في الحساب يمكن ان ترجيه امرأته او ولده يوقفوه على شفير النار اذا هو قصر واذا هو لم يقم بامر الله تبارك وتعالى. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعى، كلكم راع وكلكم مسؤول. إذا الحمل عليك ثقيل، ليس هينا، لست أنت فقط، بل أولادك مسؤولون منك، وكذلك امرأتك، وكذلك من تكون لك عليهم الولاية الواجبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع يسعدنا إكماله بهذه المادة.
فمن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين: الشيء الأول أنه بنى المسجد، والشيء الآخر أنه آقى بين المهاجرين والأنصار. لا تستقيم الدنيا فضلا عن الآخرة للناس إلا بهما. بنى المسجد لتمكين العلاقة بين الناس وبين ربهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار لتمكين العلاقة بينهم. فالعلاقة بين العبد وربه أولا، ثم بين العبد وأخيه. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرو بن عوف فمكث 14 ليلة، ثم نادى في الأنصار فجاءوا، جاء بنو النجار مدججين بالسلاح، فأتى حتى وصل إلى بناء دار أبي أيوب الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركته الصلاة، فنظر فرأى حائطا لبعض بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي أعطوني هذا الحائط بالثمن ليبني المسجد عليه. فقالوا: والله لا نأخذ عنه ثمنا ولا نطلبه إلا إلى الله عز وجل. وكان في هذا الحائط نفس فأمر به فقطع، وكان فيه ثلج فسويت، وكان فيه قبور للمشركين فنبتت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه يحمل اللبن وهو يبني المسجد ويرتجز: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، انصر الأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون اللبن، حتى أن عمار بن ياسر كان إذ ذاك مريضا وكان ناقها، كان ناقها يعني في فترة النقاهة بعد مرضه، فكان يحمل لبنتين لبنتين، والناس يحملون لبنة اللبنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول: يا ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. فتمثيل العلاقة بالله عز وجل هي الأصل، وتمثيل العلاقة بين الناس بعضهم البعض هذا فرع على هذا الأصل. فإذا اتقى المرء ربه لم يظلم أخاه. إذن الأصل هو تمثيل علاقتك بالله، ولذلك هذا الذي ننزل عليه: لو استقام العود لاعتدل الظل ولا يعتدل، وكيف يعتدل ظل والعود أعوج. إذن تمثيل العلاقة بين العبد ورب هذا هو الأصل. وجرب أن تعبد ربك بالحب، لو عبدته بالحب لرأيت فارقا عظيما جدا بين أدائك للعبادة به وبين أدائك للعبادة بدونه. لماذا لا نحب الله؟ هذا سؤال مر لكنه واقع ما له من داعي. لماذا لا نحب الله عز وجل وقد تحبب إلينا بسائر نعمه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإنما قال نعمة هكذا على الإفراد، ولم يقل نعم، لأنه إذا جاز لي أن أعجز عن عد نعمة واحدة فالآن أعجز عن عد نعمه من باب أولى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وربنا عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنس، لا يرد الصنيعة إلا لئيم. وكثير من العباد لئام. قال تعالى: وقليل من عبادي يشكرون. أقل الناس هو الذي يشكر. والاعتراف بالنعمة أول بوابة الحب. ولذلك لما سبق إبليس لعنه الله بأنفه وحاد ربه تبارك وتعالى وأقسم أنه سيقفو على الطريق لعباده يصدهم عن الله عز وجل، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. التصحيح مر أن تسقي الصنيعة ثم تتهم لأنك أساس كظلمة البريء. البريء المظلوم هو أشد الناس تجرعا للمرارة. ولو نظرت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لعلمت مدى المرارة التي تجرعتها العفيفة الغافلة المؤمنة لما تهم في عرضها بالزنا. ومع ذلك فيا لحلم الله ما أحلمه عن عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أفضل على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ولو أن عبدا ملأ طباق الأرض ذنوبا ثم تاب فتح الله ذنبه والتباء وجعله من أوليائه. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأكثر سيد يمق النفس رد الجميل، ولذلك قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلماذا لا نحب الله عز وجل وهو الذي يتحبب بالنعم؟ محبة الله عز وجل لها علامات وآثار. من أهم العلامات في محبة الله تبارك وتعالى أنك تقبل عليه ولا يضرك لوم اللائمين، بل تستعذب الأمر كلما ضيقوا عليك. هي دي الثمرة العظيمة من المحبة، في حال إقبالك عليه تبارك وتعالى إقبال قلبك، فإن الإقبال لا يكون إلا بالقلب، ثم تنفعل الجوارح للقلب. ففي حال إقبالك على الله تبارك وتعالى إقبال قلبك على الله عز وجل، يشعر المرء بذات السمو كما حدث لذلك الأنصاري والذي خبره عجيبة من الأعاجيب، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند قوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فدخل الصحابة جار رجل من المشركين فأصابوا امرأته، أي أتروه. فلما جاء المشرك وعلم بالأمر أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وهم في بعض الطريق عرف، أي ضربوا بخيامهم ولات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجلان يتلآنا في نومنا؟ فقام رجلان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فقال: إنا نتلأك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانتظر هذا. فقال الأنصاري للمهاجرين: تكفيني أول الليل أم آخره؟ قال: بل أكفيك آخره. فنام المهاجرين ووقف الأنصاري وصف قدميه لله عز وجل ودخل في الصلاة. فجاء الرجل المشرك يبحث عن المسلمين أنه أقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فرأى هذا واقفا فعلم أنه طليعة المسلمين وأنه هو الذي يحرسهم، فجاء بسهم وضربه فلم يتحرك. فذهب المشرك وانتزع السهم منه ثم عاود فضربه وهو لا يتحرك، فعاود المشرك فانتزع السهم منه، ثم جاء الثالثة فضربه والمسلم لا يتحرك الأنصاري، ثم ركع ففر المشرك وإذا بالأنصاري يموج دما. فأيقظ المهاجرين فلما رآه كذلك فجع وقال: ما هذا؟ فأخبره بالأمر، فقال له رحمك الله: فهل أيقظتني؟ قال: والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعت صلاتي حتى أتم قراءتي ولو تقطعت له. فأين صبرها؟ فأين إحساس هذا الإنسان؟ ثلاث مرات يضرب بالسهم وينزع السهم منه ومع ذلك لا يتحرك. هو ده الإقبال على الله تبارك وتعالى. إن آباءنا ما ربونا على محبة الله عز وجل ولا على تعظيم حرمات الله عز وجل، لأنهم عاشوا في التنظيم الاشتراكي، عاشوا في أيام اشتراكية ومسح الهوية الإسلامية وشركوا كل الهزائم، فورثونا هذا الضعف. آباؤنا يطلبون منا تحسين حياتنا ويطلبون منا أن نكون في حالنا ويطلبون منا أن نأكل عيشا كالأنعام. هذه مطالب الآباء حتى الساعة، حتى الساعة من مقتضيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أنه إذا وصلت الأمر من الله عز وجل أن تعتقد أنك ترى هذا الأمر، وإذا وصلت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه هو الذي يأمرك. وهذا معنى قولك أشهد، أشهد أي أرى، أرى بعيني، عالم الغيب والشهادة، الحس بالشهادة. فلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي كأنك تقول أنا أشاهد الله. فإذا علمت أنك بنظر الله عز وجل لم يقف قلبك على مذهب العصيان أبدا ولا تستطيع. وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. فهل يستطيع رجل مهما كان فاجرا جريئا أن يأتي على أصبح الناس في قومه فيفجر أمامه؟ ما أظنه يجرؤ على ذلك. يقول أوصيك أن تستحي من رجل من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تراه، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله كأنك تراه وهو يأمرك. قلت هذا الكلام مرة في مسجد بكلمة بعد صلاة العشاء، قلت كلمة فقلت كلمة، الكلمة كلها تدور حول معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبينت أن المشركين الأوائل كانوا يفقهون هذه الكلمة أكثر من بعض المنتسبين للعلم الآن في المسلمين. كان أبو جهل أفقه لمعنى لا إله إلا الله من هذا الذي ينسب إلى العلم ويقول إن الطواف بالقبور ليس شركا. كان أبو جهل أفقه لكلمة التوحيد من هذا القائل. لماذا قامت الحروب؟ ولماذا صبر العرب على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ونفس الاراقم ومدون الصوارم؟ لماذا صبر العرب؟ لا اله الا الله، لا تقول لا اله الا الله. لماذا تقوم الحروب؟ لماذا تسقى النساء؟ لماذا نضحي بالاموال الكثيره؟ ممكن يقولوهم خمر، لكن ابوا ان يقولوه، ورضوا ان يدخلوا في حروب متواليه ولا يقولون، لأنهم كانوا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله يعني أن الحكم لله، وليس لأحدهم بعد ذلك أن يأمر أو يتسلط أو يكون سيدا بالبغي والعدوان. قلت هذا الكلام ثم قلت ولأبين لك الفرق بين المحب ودعي الحب. ثم قلت ومن لوازم أشهد أن محمد رسول الله أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر يصلك على لسان رجل ثقة عالم إذا قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا تعتقد أنه هو الذي يأمره. وضربت مثلا، قلت مثلا يعني ورأيت خاتم ذهب في يد رجل، قلت مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصحابة يوما الحرير في يده والذهب في يده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فإن كنت ذكرا فاقلع الذهب، كلم كلام عام، إن كنت ذكرا فاقلع الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرام على ذكور